السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، ما هو المقصود في قول الإمام عليه السلام بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
تفضلتم في الجلسة السابقة عن تأويل كلام أهل البيت أو القرآن، واشترطتم أن يكون من ضروريات العقل إذا كان يخالف ضرورة من ضروريات العقل، فلو تفصل لنا في هالجزئية ما هي ضروريات العقل وكيف يعني وجه حجيتها، وجه الحجية، فإن يكون مسوغ للتأويل.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام.
سؤال بس بالنسبة للروايات اللي تقول مثلا من زار عمة المعصومة أو ابنة المعصومة عارفا بحقها وجبت له الجنة، وفي الرواية النبي صلى الله عليه وآله خاطب أمير المؤمنين: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. كيف يتم الجمع بين هذين الأمرين؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل كانت الإمامة في صدر الإسلام شبه مبهمة على الأوائل، بحيث أن بعض العلماء الآن يتبجحون بأن ليس هناك إمامة أو إمام، مع أن الرسول ما قصر يعني في هذا الموضوع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نبدأ بالسؤال الأخير، وهو السؤال عن الإمامة في صدر الإسلام. من هو الإمام في صدر الإسلام؟ وهل كان الاعتقاد بإمامته أمرا لازما في تحقق الإيمان، أم إن هذا شرط تأخر اعتباره في الإسلام، أي إنه لم يكن الاعتقاد بالإمامة شرطا في الإسلام في الإيمان ثم صار شرطا فيه؟ هذه مسألة يبدو أن المخالفين لم يستوضحوها، وممن لم يستوضحها ابن تيمية، فإنه تمسك في نفي دخل الإمامة في الإيمان بأن الإمامة لم تكن مطلوبة من أوائل المسلمين. فشهداء بدر: أيها الشيعة، هو يسألنا، يقول: أيها الشيعة، شهداء بدر عندكم من الناجين أم من الهالكين؟ فنقول له: هم من الناجين. عبيدة ابن الحارث عليه السلام وأضرابه من الشهداء. فيقول: هل كان هؤلاء يعتقدون بالإمامة، فالطبيعي أن نقول له لا لم يكونوا كذلك، فيقول إذن فإما أن تقولوا إن الإمام قد تغير، فكان الإمام في زمان بدر والبدريين شيئا وصار شيئا آخر، وهذا باطل بضرورة الدين أن الإمام لم يتغير. أو تقولوا إن الإمام لا يعتبر فيه الاعتقاد بالإمامة، وقد حججتم وخصمتم، وهذا هو مطلوبنا. والجواب عن هذا من وجوه، ونحن نشير إلى بعضها فقط. منها أن نلتزم بأن الإيمان قد تغير، ما الذي يلزم من ذلك؟ قبل أن يبين رسول الله صلى الله عليه وآله الأحكام لم يكن يعتبر في الإيمان الاعتقاد بتلك الأحكام، لأنها ليست مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله بعد. وأوضح من هذا، إن الآيات التي فيها بيان نبوة بعض الأنبياء، نمسك ابن تيمية ونجلسه هنا، نقول له قبل أن تأتي آية في نبوة إدريس نسألك، هل كان الاعتقاد بنبوة إدريس شرطا في الإيمان؟ إن قال نعم فقد كفر كل الصحابة الذين لم يعرفوا بنبوة إدريس وماتوا قبل ذلك اليوم، بل يلزمه أن يقول بل كان جميع الصحابة كفارا، لم، لأنهم ما كانوا يعرفون نبوة إدريس. نعم بعد أن عرفوا، بعد أن بين لهم رسول الله صلى الله عليه وآله نبوة إدريس وعرفوا نبوة آمنوا به، فإذا يا ابن تيمية يلزمك أن تقول إن الصحابة كانوا قبل هذا اليوم كفارا، لأنهم ما كانوا يؤمنون بالنبي إدريس، لأنهم ما كانوا يعرفونه، ثم صاروا مسلمين مؤمنين بعد ذلك. هذا في نبي واحد، وعلى هذا فقس ما سواه، فإن الصحابة لم يعرفوا جميع الأنبياء من حين مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه لم يخبرهم عن الأنبياء وأسمائهم، فماذا يصنع؟ الإشكال واحد، والجواب الجواب. اختر بماذا تجيب عن هذا الإشكال. تقول الإمام تغير، إذن أين قولك إن دعوة تغير الإيمان باطلة بالضرورة؟ من أين؟ صار القول بتغير ما يعتبر في الإيمان ثابتا بالضرورة، ليس باطلا بالضرورة، بل هو حق بالضرورة، لأن نبوات الأنبياء علمت بالتدريج. هذا جواب نقضي، فليذهبوا وليبحثوا عن حله، ولهم فرصة إلى قيام الساعة أن يجيبوا عن هذا الإشكال النقضي عليهم، يعني على ابن تيمية ومن وافقه. هذا وجه من وجوه الجواب، هذا ليس كل ما عندنا، ولكن كما يقول الشريف المرتضى لإظهار الاقتدار. وجه آخر من وجوه الجواب أن الصحابة الذين استشهدوا في بدر كانوا يعتقدون الإمامة، ولكن من هو الإمام الذي يعتقدون إمامته؟ يجب أن نسألك ما هي الإمامة بحسب فهمك؟ ما هو الإمام؟ الإمام هو المقدم المتبوع. أما كان لشهداء بدر من هو مقدم متبوع؟ لأي شيء جاءوا إلى بدر؟ امتثالا لأمر من؟ إذن كان عندهم مقدم متبوع، كان عندهم إمام وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول ولكنهم لم يعرفوا إمامة الصادق عليه السلام، لم يعرفوا إمامة الكاظم. أنا شخصيا أقول ابتداء هذا تخرص بالغيب، من أين لك أن عبيدة ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله، من أين لك أنه لم يكن يعرف هؤلاء الأئمة؟ لكن سلمنا لك أنه لم يكن يعرفهم، سلمنا جدلا أنه لم يكن يعرفهم. أكانوا أئمة فعليين كما يقول علماء الأصول؟ أكانوا أئمة قائمين في زمن عبيدة وغيره من شهداء بدر؟ لا، لم يأتي وقتهم. ونحن أيها يا شيخ إسلام، بعض الناس نحن حين نقول بأن الاعتقاد بالإمامة شرط في تحقق الإيمان، فلا نقول باعتقاد إمامة من لم تأتي إمامته، وإنما نقول بأن الاعتقاد بإمامة الإمام الفعلي، يعني إمامة الإمام القائم في كل زمان، وإمامة الأئمة الذين سبقوه. أما الأئمة الذين لم يأتي زمانهم وليسوا أئمة قائمين بالفعل، فهذا ليس شرطا في تحقق الإيمان من هذا الوجه، قد يكون شرطا في تحقق الإيمان من وجه آخر، مثل أن يكون مما أخبر به، مما علم المكلف أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر به. وهذا يحصل في حق بعض الناس مثل حذيفة رحمه الله، فإن حذيفة عنده علم ما يأتي بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل رشيد الهجري مثلا، فإنه من صحابة أمير المؤمنين عليه السلام وعنده علم بما يأتي من الأئمة. بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام مثل جابر عنده حديث اللوح الأخضر، عنده علم بأسماء الأئمة عليهم السلام بأجمعهم، فهذا لا يتحقق منه الإيمان إلا إذا آمن بإمامة هؤلاء الأئمة، ليس من جهة أن التصديق بإمامتهم مقوم للإيمان، بل من جهة أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يتحقق إلا بأن يصدق بإمامة هؤلاء. فهذا نظير أن يقال إنه يلزمنا التصديق بأن السواك مستحب، فإن التصديق بأن السواك مستحب لازم علينا وعلى السنة أيضا، لا من جهة أن الاعتقاد باستحباب السواك أصل من أصول الإسلام، ليس من هذا الوجه،
بل من جهة أنه قد ثبت بيقين عندنا وعند غيرنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن استحباب السواك. فمن هذا الوجه من أنكر استحباب السواك فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الاعتقاد بإمامة الأئمة اللاحقين لمن لم يعلم بإمامتهم وهو حال أكثر المسلمين، هذا الاعتقاد ليس بلازما، وإنما اللازم الاعتقاد بإمامة الإمام القائم الفعلي في كل زمن، يعني إمام زمانك مع من تقدمه من الأئمة. إذن نقول إنه كان الاعتقاد بالإمامة لازما حتى في حق الصحابة الذين قضوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله على الصدق والوفاء له، كان الاعتقاد بالإمامة لازما عليهم، ولكن اللازم عليهم هو الاعتقاد بإمامة الإمام الفعلي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا يعتقدون بإمامته. وأما الأئمة الذين يأتي زمانهم فلم يكونوا أئمة قائمين في حق هؤلاء الصحابة. نعم، من عاش من الصحابة فأدرك الأئمة اللاحقين لزمه الاعتقاد بإمامته. أبو ذر بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، سلمان، عمار، أبو سعيد الخدري، حذيفة ابن اليمان، أبو خزيمة، عبد الله بن مسعود، هؤلاء رحمهم الله جميعا من الصحابة الذين بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واعتقدوا إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. منهم من بادر ومنهم من تراخى ولكنه سارع، ومن الصحابة من تأخر. الصحابة ليسوا سواء، هم درجات، كل بقدر درجته. منهم المسارعون الذين لازموا أمير المؤمنين عليه السلام، وحتى هؤلاء المسارعون أيضا درجات، حتى إنه ورد في بعض الروايات لو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله، ولو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله. اختلاف الصحابة في الدرجات ليس أمرا منكرا، المخالفون أنفسهم لا يقولون بأن الصحابة على درجة واحدة من الفضل، بل هم يختلفون. ونحن أيضا نقول الصحابة وعامة الناس في الغالب، يعني قل أن تجد رجلين يتساويان في الفضل بدرجة التطابق، هذا فرض في غاية الندرة. حتى الأخوان التوأمان اللذان يعيشان في ظروف واحدة في العادة لا يتساويان في الفضل، حتى في الكمالات الدنيوية، يعني حتى في المروءة والنخوة وأمثال ذلك، في الكرم، في الحلم، في العادة لا يتساويان من كل وجه. فكيف يتوقع مثلا أن يتساوى الصحابة كلهم في الفضل؟ هذا مثل تطلب النار تحت الماء، ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فهذا خلاف الطبع، الطبع أن يتفاضل الناس فيما بينهم. الصحابة الذين أدركوا أمير المؤمنين عليه السلام قالوا بإمامته نفر كثير جدا. إذا نظرت في من استشهد من أهل بدر، في من استشهد مع أمير المؤمنين، كم عدتهم؟ إذا نظرت في من نصر أمير المؤمنين عليه السلام في بدر، بحسب رواياتنا كان معه صلوات الله وسلامه عليه في حروبه الثلاثة التي خاضها: حرب الجمل، وحرب صفين، وحرب النهروان. أمير المؤمنين عليه السلام بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى سنة 40، يعني 29 سنة، نحو من 30 سنة. حرب الجمل ربما وقعت في سنة 36، وحرب صفين في 37. إذن هذه الحرب وقعت بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى ب26 سنة و27 سنة أو 25 و26 سنة. طيب، وقعت بعد بدر بكم سنة؟ ب35 سنة. البدريون هل كانوا جميعا شبانا في العشرين من العمر؟ كثير منهم كان كبير السن. إذا كان البدري في عمر 60 و70، فمن الطبيعي أن لا يبقى إلى سنة 37، يعني بعد 35 سنة سيصير عمره في التسعينات أو بعد 100، وهذا عمر يعني بحسب دعوة ابن تيمية أن هذا العمر لا يحصل. تعرضنا لدعوة هذه العجيبة في مناسبة. إذن هذا ليس عمر طبيعي، هذا غير متعارف أن يبقى إلى 100. إذن مضى من البدريين من مضى؟ كم بقي من البدريين؟ لنفرض أنه بقي من البدريين 250 شخص. 200 بدري كانوا مع أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هؤلاء من الصحابة البدريين كانوا يعتقدون إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. منهم عمار بن ياسر، وهو ابن فوق التسعين من العمر، هذا واحد منهم. هؤلاء كانوا يعتقدون إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. كم بقي منهم إلى زمن الإمام الحسن عليه السلام؟ من بقي منهم إلى زمان الحسن عليه السلام كان يعتقد إمامة الإمام الحسن. عمار بن ياسر رحمه الله، من يقرأ ما صنعه عندما ذهب لتحريض أهل الكوفة لنصرة علي عليه السلام في حرب الجمل ضد الجيش الذي قاده من قاده، عمار بن ياسر ذهب مع الإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن عليه السلام صعد فوق المنبر وعمار بن ياسر واقفا عند عتبة المنبر، واقف تحت. واضح أن هذا السلوك سلوك شخص يعرف أن هذا إمام زمانه بعد أمير المؤمنين عليه السلام لو بقي يعني، ولكن عمار استشهد في صفين، قتلته الفئة الباغية الداعية إلى النار. طيب، إذن هذا حال بعض الصحابة. من بقي منهم إلى زمن الحسين عليه السلام؟ الحارث ابن أنس بن الحارث الكاهلي الذي بقي إلى يوم كربلاء. هذا كان شيخا كبيرا طاعنا في السن، حتى إنه كان يشد يعني حاجبيه إلى الأعلى لكي يتمكن من الرؤية. هذا واحد من الصحابة من البدريين، أنس بن الحارث الكاهلي. إذن الصحابة الذين بقوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله اعتقدوا، يعني جملة منهم، نحن لا نقول بأجمعهم، نحن لا نعرف ما في القلوب. المؤمن الصالح إذا بقي على إيمانه فإنه يعتقد بإمامة من بقي من الأئمة، يعني من أدركه من الأئمة المعصومين. وهكذا من أدرك الإمام الحسن ومن أدرك الإمام الحسين عليه السلام ومن أدرك الإمام الباقر عليه السلام، مثل جابر رحمه الله الذي له حديث اللوح الأخضر والذي عرضه على الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هؤلاء الصحابة الصلحاء المظنون فيهم بل المتيقن من حالهم أنهم كانوا يعتقدون إمامة الأئمة المعصومين الذين أدركوهم، وسلوكهم معهم يبين أنهم كانوا كذلك. فإذا كانوا يعتقدون إمامة الإمام القائم في زمانهم، وكلما تجد إمام قائم اعتقدوا بإمامته. فهذا السؤال إذن مبني على هذه الشبهة التي لها سنوات طويلة، ولكن بقاءها بسبب عدم التأمل وعدم التفكر، وإلا فالجواب عنها موجود في كتب الشيعة أظهر الله برهانهم. وأما سؤالكم عن ما جاء في الزيارة وأن أرواحهم في الأرواح وأنفسهم في النفوس، لعل سؤالكم عن هذه الفقرة والفرق بين النفس والروح، أم تريدون أن تسألوا عن شيء آخر غير هذا؟
ككل شيخ يعني أرواحكم في الأرواح،
هذا الحديث عن شرح كل الفقرات
لا بأس بالأولى شيخ.
نعم. أما الفرق بين الروح والنفس فقد هذا اللفظ موجود في التراث الإسلامي عند الشيعة وعند غيرهم، وقد سعى لتفسيره علماء من الفريقين، حاولوا أن يجدوا تفسيرا شافيا لهذا. وبالمختصر ليس ثمة تفسير يروي الغليل في الفرق بين الروح والنفس أساسا في التعدد والوحدة ثم في بيان الفرق بينهما. فنقول الجواب عن هذا السؤال لا أعلم. وأما سؤال الضروريات، والحديث عن هذه المسألة يقودنا إلى الخلاف بين مدرستين عند الشيعة، وهما المدرسة مدرسة الأصوليين ومدرسة الأخباريين. فإن الأخباريين قد عابوا على الأصوليين تمسكهم بأدلة ثلاثة. الأخباريون قالوا الدليل الوحيد، الطريق الوحيد الصحيح لمعرفة الأحكام الشرعية هو الأخبار. والأصوليون قالوا لمعرفة الأحكام طرق أربعة: الكتاب العزيز والأخبار والإجماع والعقل. قال الأخباريون: أما الكتاب العزيز فعلى رأسنا، ولكنه قد جاء في روايات كثيرة أنه إنما يعرف القرآن من خوطب به، فلا يمكنكم أنتم أيها الأصوليون أن تستنبطوا حكما من القرآن، لأن استنباط حكم من القرآن يتوقف على معرفة القرآن، والروايات تقول لا يعرف القرآن إلا المعصوم، فهذا الطريق مسدود عليكم. إلا أن تستندوا إلى الروايات في تفسير القرآن، وإذا استندتم إلى الروايات في تفسير القرآن فصار الاستناد إلى الروايات والأخبار لا إلى ظاهر القرآن. طيب، فإذا هذا الطريق قد انسد، القرآن على رأسنا، نعظمه ونقرأه ونتبرك به ونتعبد بتلاوته، ولكننا لا يمكننا أن نستنبط منه، هكذا قال الأخباريون. والروايات تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طيب، فانسد باب الاستدلال بالقرآن. ماذا بقي؟ الإجماع والعقل. أما الإجماع قالوا فهم الأصل له وهو الأصل لهم، ليس عندهم نص من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما كما يقول البخاري ومسلم استبداد، وتشبثوا بالإجماع، قالوا حصل الإجماع. وأي إجماع هذا وعلي مخالف؟ كيف يتحقق؟ ما هو العنوان الذي ستقولون إنه قد أجمع؟ أجمع المسلمون، ألم يكن علي من المسلمين؟ أجمع أهل الحل والعاقد، أما كان علي من أهل الحل والعاقد؟ إذن الإجماع قالوا هم الأصل له، يعني هذا شيء مصطنع، وهو الأصل لهم، يعني لولا أنهم تمسكوا بما سموه الإجماع ليس عندهم حجة ولا دليل من الله. طيب، وأما العقل فقد جاء في الأخبار ما ينهى عن التمسك بالعقل في معرفة أحكام الله، وأن أبعد شيء عن شرع الله هو عقول الرجال، فانحصر طريق معرفة الحكم الشرعي في الأخبار، ومن ثم صار اسمهم الأخبارية، لأن الطريق عندهم منحصر في الأخبار. وأما الأصوليون فقالوا أما روايات أنه لا يعرف القرآن إلا من خطب به فحق، معناها حتى لو كانت ضعيفة الإسناد معناها حق، وهل يتجرأ أحد أن يقول إني أعرف القرآن كما يعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا أحد يتجرأ على هذا، ولكن السؤال ليس في هذا، وإنما في صحة الاستدلال بالقرآن، وأنه يسعني أن أحتج على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة، ما يسعني ذلك، وأنه يسعني أن أستنبط وجوب الحج من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أم لا يسعني أن أستنبط ذلك، وأنه يسعني أن أستنبط وجوب الصيام من قوله تعالى كتب عليكم الصيام، أم لا يسعني ذلك، وهكذا. وحديثنا معكم في الاستنباط ليس في المعرفة التامة بالقرآن الكريم، والاستنباط إنما يحتاج إلى معرفة حجية ظواهر القرآن الكريم، وظواهر القرآن الكريم حجة، وإن كانت بواطنه لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، ولكن ظواهره معلومة. والدليل على ذلك، أنتم تقولون طريقكم هو الأخبار، الدليل على ذلك الأخبار، من الأخبار حديث الثقلين، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله. إذا كان كتاب الله كما تدعون لا يمكن أن نستنبط منه شيئا، فكيف يكون عصمة للأمة من الضلالة؟ إذن القرآن الكريم يصح الاحتجاج به، هو حجة لله علينا وهو عذر لنا أمام الله. هذا بعض الروايات، ومن الروايات أيضا من أئمة أهل الحديث عندنا الكليني، والكليني لما كتب الكتاب الكافي وضع في كتاب الكافي مقدمة نص فيها على أن الكتاب إذا اشتمل على روايات مختلفة وأردت أن تعرف الصحيح منها من غيره فعليك أن تسلك طريقا لا يقبل الخطأ، وهو أن ترجع إلى ما وافق القرآن فتأخذ به. لو أن القرآن الكريم ظاهره ليس بحجة كيف يكون القرآن الكريم ميزانا لمعرفة الرواية الصحيحة من غيرها؟ إذن الأخبار التي تقولون لا نحتج إلا بها هي أرشدتنا إلى القرآن الكريم. ومن الأخبار الأخبار التي فيها تعليم الاستنباط. يأتي محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له سيدي أنت تأمرنا أن نمسح ببعض الرأس، لماذا لا نمسح الرأس كله؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام لمكان الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، لم يقل وامسحوا رؤوسكم، لو قال وامسحوا رؤوسكم لوجب مسح الرأس كله، ولكن الله قال برؤوسكم فوجب مسح البعض. وكذا في بعض الموارد يسأل الإمام عليه السلام يقول له من أين أعرف هذا الحكم؟ يقول له الإمام عليه السلام هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، لم يقل له الإمام نعرفه من كتاب الله، يعرف من كتاب الله. ثم تلا قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا انتهينا من حجية القرآن الكريم. وأما الإجماع فنقول لهم ينبغي أولا أن تعرفوا وجه احتجاجنا بالإجماع، وقد ذكر علماء الإمامية وجوها للاحتجاج بالإجماع، منها طريق الدخول بأن يقال إن الإمام المعصوم موجود في ضمن هؤلاء المجمعين. مثل هذا الإجماع تنكرون أنه حجة؟ لو أنكم علمتم أن 50 رجلا قالوا بكفاية التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة بكفايتها مرة واحدة في الصلاة الرباعية والثلاثية، وعلمتم أن ضمن هؤلاء 50 الإمام المعصوم، تقولون بحجية رأيهم أم لا تقولون؟ هذا واحد من طرق الحجية. طبعا المحققون المتأخرون من الأصوليين لا يقولون بحجية الإجماع من هذا الوجه، بل يقولون بحجية الإجماع من وجه آخر، وهو أنهم يرون أن اتفاق الفقهاء على رأيهم إذا كان جميع الفقهاء وعبر العصور خصوصا الأعصر الأولى إذا اتفقت فتوى جميع الفقهاء، ولم نجد في أيدينا رواية تسند هذه الفتوى، فإننا نتيقن يقينا عاديا بأن هؤلاء الفقهاء على اختلاف مشاربهم وأذواقهم ومبانيهم التي يبنون عليها، وعلى اختلاف المزاج العلمي، يعني إن صحت هذه العبارة، أنا أريد أن أوضح لكم شيئا وأعبر بهذه العبارة، على اختلاف المشارب، فإن كلمتهم تتفق على هذه الفتوى. هل يمكن أن يفتوا من غير أن يكونوا قد استندوا إلى حجة؟ تحتملون هذا في حقهم؟ من الفقهاء، الفقهاء الأخباريون، تحتملون في حقهم أنهم يفتون من غير حجة؟ إذن نحن لا نحتمل لا في حق الأصوليين ولا في حق الأخباريين، لا في حق المفيد ولا في حق الصدوق، المفيد أصولي والصدوق أخباري رحمهم الله جميعا وشكر الله سعيهم. هؤلاء لهم حق عظيم علينا مع اختلاف مشربهم، لا نحتمل في حق أي واحد من الطرفين أن يفتي من غير حجة. إذن ثقتنا بعلمهم وثقتنا بعدالتهم تقودنا إلى اليقين بأنهم ما اتفقت فتواهم على هذه الفتوى إلا ولأجل أنهم ظفروا بمستند ومدرك معتبر لم يصل إلينا. فإذا هذا حكم تلقاه هؤلاء الفقهاء يدا بيد، أو كما يقول السيد الخوئي صاغرا عن كابر، أو هو يقول كابرا عن كابر، يعني الأدب أنه ليس فيهم صاغر، هي يقولون كابرا، أو هو الأصل صاغرا عن كابر، ولكن حيث إنهم بأجمعهم على رأسنا فيقال أدبا كابرا عن كابر. فهؤلاء تلقوا هذا الحكم كابرا عن كابر. مثال ذلك القرعة لكل أمر مشتبه، هذه قاعدة فيها رواية، ولكن القرعة لكل أمر مشكل، ليس عندنا رواية معتبرة تثبت أن القرعة في كل أمر مشكل، مع ذلك الفقهاء، يعني جمع من الفقهاء المحققين المتأخرين يقولون نثبت القرعة في كل أمر مشكل ليس في كل أمر مشتبه فقط. ما الفرق بين المشتبه والمشكل؟ هذا يحتاج إلى بيان، ولكننا على الإجمال يعني أردنا أن نذكر مثالا لأن شرحه يطول. المشكل ليس ثمة واقع متعين، وأما المشتبه فيوجد واقع ولكنه غير معلوم عندنا، يعني يوجد واقع في علم الله ونحن نجهله، فهذا مشتبه. أما المشكل فليس ثمة واقع أساسا. على أي حال، فهؤلاء يقولون نستند إلى الإجماع هنا، لم لأن الإجماع يكشف لنا أن هؤلاء الفقهاء قد تلقوا هذا الحكم يدا بيد إلى أن وصل إلى يعني وصل إليهم من المعصوم يدا بيد. طيب، هل عندكم مؤاخذة على هذا الطريق؟ لا يسعهم أن يناقشوا في هذا، يمكنهم أن يناقشوا في الصغرى، أن يقولوا نحن لا نطمئن، حتى إذا كنت أصوليا ولا تطمئن فإنك لن تستند إلى هذا الإجماع، ولكن لو أنك اطمأنت بأن هذا الحكم قد تلقاه هؤلاء الفقهاء يدا بيد عن المعصوم ترفضه؟ لا يسعه، حتى الأخبار لا يسعه أن يرفض هذا. إذن هذا بالنسبة للإجماع. وأما بالنسبة للعقل، بالنسبة للعقل اضطربت كلمة الأخباريين، لم لأنه لا يسع أحدا من الناس أن ينكر حجية العقل في البدهيات، لم، لأنك إذا سددت باب العقل من رأس فلا يسعك إثبات الصانع الخالق القدير، ولا يسعك إثبات نبوة الأنبياء ولا نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. فإذا عطلت عقلك وجمدته فدينك لا يثبت. إذن لا يسعهم سد باب العقل من رأس، لأجل ذلك تراجعوا فقالوا نثبت الضروريات ولكننا لا نثبت أكثر منها. ثم قالوا، يعني كما قلت يوجد اضطراب في موقفهم، وقالوا أيضا، هذا تعبير أدق، يعني قالوا هذا وقالوا هذا، وقالوا أيضا نثبت الضروريات في أصول الدين وننفيها في الفروع. السيد الخوئي رحمه الله قال النقاش بين الأخبارية والأصولية في حجية العقل لا ثمرة له، لم، لأنه توجه إلى الأخبارية وقال لهم أخرجوا لنا فتوى أفتى بها الفقهاء الأصوليون وليس لهم دليل عليها إلا العقل، حتى نعرف أن هذا النقاش الذي بيننا وبينكم له أثر أم هو نقاش بزنطي. اللبنانيون يقولون بزنطي، لا ندري من أين جاءوا بها وما على أي حال. فهذا النقاش ما هي ثمرته؟ لا يوجد حكم شرعي واحد ليس له دليل إلا دليل العقل. طيب، إذن سد باب العقل من رأس لا يتمكن منه حتى الأخباريون، كما قلنا هم أنفسهم تراجعوا. فدليل العقل إذا كان دليلا قطعيا، الدليل العقلي إما أن يكون ضروريا أو يكون دليلا ينتهي إلى البرهان. أما إذا كان الرأي العقلي مستندا إلى الاستحسان فهذا أمر ذوقي، لا يمكننا أن نحكم الاستحسان في شرع الله، لا يمكننا أن نحكم أذواقنا في شرع الله، فنقول هذا حكم لا يعجبني، فكيف يجوز مثلا أن يعرض العبد نفسه للضرر، هذا لا يقبله العقل، لا يقبله العقل، أي عقل لا يقبل هذا؟ الجهاد فيه تعريض النفس للضرر أم لا؟ بل فيه تعريض النفس لأعظم الضرر، ومع ذلك فإن الجهاد بشرطه وشروطه واجب، بل من أوجب الواجبات. إذن مسألة قبح تعريض النفس للضرر بقول مطلق ليست مما يحكم به العقل. نعم هي مسألة ذوقية، الإنسان ذوقه يأبى أن يعرض نفسه للضرر، وهكذا كثير من أحكام النساء في زماننا هذا هي التي يسمونها العقل لا يقبل، هي من الذوق لا يقبل، والذوق ليس حاكما على شرع الله، فلا يسعنا رد رواية لأن ذوقنا لا يقبلها. نعم نرد الرواية إذا كانت البداهة العقلية تأباها، أو إذا كان البرهان العقلي القاطع يأباها. نعم، نقول هذه رواية مخالفة للعقل. وكم من الروايات التي لم يعمل بها السيد خوئي مثلا رحمه الله لأنها مخالفة لحكم العقل، أو لأنها مخالفة لما ثبت بالضرورة من مذهبنا. فإذا الرواية إذا خالفت حكم العقل الضروري البدهي، أو خالفت البرهان العقلي، فإننا لا يسعنا أن نأخذ بها. إذا لم نأخذ بالرواية ماذا نصنع فيها؟ نكذبها؟ لا حجة لنا على ذلك، لا يسعنا أن نقول إنها لم تصدر من المعصوم، فلعلها صدرت ولكن لها معنى غير المعنى الذي نجده مخالفا للبديهة، غير المعنى الذي نجده مخالفا للبرهان القطعي. فإذا لا يسعنا أن نردها، نقول نرد علمها إلى أهله، فلعل لها محملا لا نعرفه.
في كل مجالات الروايات يعني في الأحكام والعقائد والمعارف نفس الحكم.
نعم، كل رواية تخالف بديهة عقلية لا يسعنا قبولها. نعم، الروايات منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحد. الروايات المتواترة منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة. الروايات القطعية الصدور القطعية الدلالة لا يوجد منها فرد يخالف بديهة العقل، كما إن النص القرآني لا توجد آية دلالتها دلالة قطعية تخالف بديهة عقلية. نعم، توجد آيات ظاهرها يخالف بديهة العقل، نسوا الله فنسيهم، يخادعون الله وهو خادعهم، ظاهرها نقصد بالظاهر الظاهر الذي يسميه السيد الطباطبائي رحمه الله ظاهر البقال والكذا، هذا الظاهر يخالف بديهة العقل، فإن العقل بالبديهة يقضي بأن الله سبحانه منزه عن العيب، والنسيان من أعظم العيب. فإذا هذا ظاهرا مخالف لبديهة العقل، ولكن لا يوجد نص قرآني قطعي الدلالة يخالف بديهة العقل، بل ولا يوجد نص قطعي الدلالة يخالف البرهان العقلي القطعي، حتى وإن لم يكن بدهيا، كان برهانا نظريا، يعني كان قضية عقلية نظرية ثبتت بالبرهان لا بالبداهة، لا يوجد. وكذلك لا توجد رواية قطعية الصدور وقطعية الدلالة وتخالف قطعية العقل، سواء كان بديهيا أم كان نظريا عقليا.
جزاك الله خير.
الله يحفظك.
توقعكم الإخباريين عندما ضيقوا بعض الأمور أنه في ذاك الزمن الطبيعة تقتضي ذلك التضييق ولا يسمح أن يتوسع، وعندما تطور الزمن بدأ الأصوليون يعني كلما تقدم الزمن يتطور العلم تراكما، فطبيعة ذاك الزمن هو الذي حكمهم بتضييق هذه الأمور. نعم،
الجواب عن هذا أن زمن الأخبارية يأبى هذا الحمل. الأخبارية هذه المدرسة بدأت مبكرا واستمرت إلى عهد قريبا، بل ربما إلى زمن معاصر لنا. يعني الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله ممن أدركناه، رجل فاضل ليس من الجهلة، رجل فاضل في النجف الأشرف، أدركنا عصره، يعني كان على هذا المشرق. طبعا هذه الكلمة لابد أن أفسرها، يعني لا يصح أن أطلقها هكذا. الشيخ يوسف البحراني رحمه الله محقق، ليس عالما عاديا، عالم محقق. يعني الفقهاء المتبحرون لا يمكنهم أن يهملوا كتابه ويأتوا للدرس، لابد لهم أن ينظروا في كلامه وماذا قال في المسألة. هذا العالم الجليل توفي سنة 1226 ربما في هذا الحدود، أو 24، فإذا إلى حدود 200 سنة، قبل 200 سنة. وبعده بقيت المدرسة الأخبارية. لكن الشيخ يوسف هل هو في أخباريته حاله حال صاحب البحار؟ صاحب البحار محقق أيضا، يعني صاحب البحار ليس عالما أخباريا عاديا، بل هو محقق. من انظروا إلى تفسيراته للروايات، كلمة بيان، يعني عندما يأتي إلى الروايات يعطف عليها، يسرد الروايات، ينقل الروايات، ثم يقول بيان. اقرأ ما يقوله في كلمة بيان، تجد الكلام الذي يقوله ليس كلام شخص يعني يقف على الساحل، كلام شخص متبحر، فهذا من المحققين، ولكنه من المدرسة الأخبارية. وأرجع إلى الوراء أكثر، يعني فأرجع لأصادم المفيد رحمه الله. نعم، 1186، جزاكم الله خيرا. طيب، سأرجع إلى زمن الصدوق لكي أصادم المفيد. الشيخ الصدوق أيضا ليس رجلا ضحل العلم، بل هو عالم متبحر. يشهد على ذلك اقرأ كتبه التي فيها تحقيقات نفيسة. نعم، هو شديد التشبث بالأخبار وبما تتضمنه الأخبار بحسب ظاهرها، هذا لا ينكر، ولكنه رجل له باع طويل في العلم، يعني ليس مجرد حفظ. أريد أن أقول بجملة موجزة، مدرسة الحديث عندنا ليست كمدرسة الحديث عند غيرنا. ولكي أكون منصفا أيضا، حتى مدرسة الحديث عند غيرنا أيضا طرأ عليها تطور، يعني لا يسعنا أن نعد مثلا ابن حجر العسقلاني مع وهو من المتأخرين مثل الأخباريين أهل الحديث المتقدمين. يوجد فرق، تجد في يعني كتب ابن حجر العسقلاني فيها غزارة أكثر من تلك، يعني ليس بتلك الضحالة التي يتحدث عنها الزمخشري، التي يصفها الزمخشري بأنها يقولون ليس يدري ويفهم، يقولون فراغ. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون فراغ نقط ليس يدري ويفهم، راجعوا جوجل يخبركم. طيب، إذن عندهم علماء الحديث عندهم أيضا طرأ عليهم تطور، ولكن أريد أن أقول إن مدرسة الحديث عندنا من قديم الزمان كان فيها تبحر. صحيح ليس تبحر الصدوق مثل تبحر صاحب البحار، وليس تبحر صاحب البحار خصوصا في الفقه، ليس تبحر صاحب البحار مثل تبحر الشيخ يوسف البحراني. الشيخ يوسف البحراني تحقيقاته إلى اليوم حية، إلى اليوم تحقيقاته حية، إلى الآن تفسيراته للروايات ذات قيمة علمية. فعلماء الحديث عندنا الأخباريون تطور فكرهم، فصار هذا هو يعني مربط الفرس الذي أريد أن أصل إليه، صارت مدرسة الأخبارية قريبة جدا من المدرسة الأصولية، لم يعد ذاك التباعد الشاسع الذي كان موجودا في القديم لم يعد موجودا في زمن الشيخ يوسف. وأما في زماننا مثل الشيخ زين الدين فهو تلميذ العراقي في الأصول، وهو تلميذ نجيب يعني من تلامذة الشيخ ضياء الدين العراقي. الشيخ ضياء الدين العراقي من الذين لهم باع طويل في الأصول، وينقل عن الشهيد الصدر هم ثلاثة علماء أحدثوا تغييرا هائلا في علم الأصول عند الشيعة: الميرزا النائيني أستاذ السيد الخوئي، الشيخ ضياء الدين العراقي أيضا أستاذ السيد الخوئي، والشيخ الإصفهاني أيضا أستاذ السيد الخوئي. السيد الخوئي أدرك الثلاثة، ولكن السيد الخوئي إذا قال شيخنا الأستاذ يقصد النائيني. نعم. وأما إذا قال بعض الأكابر أو بعض الأساطين يقصد الشيخ العراقي. أما إذا قال شيخنا المحقق فيقصد الأصفهاني. على أي حال، الشيخ العراقي في نظر الشهيد الصدر على ما حكي عنه أنه أكثر الثلاثة تبحرا في علم الأصول. الشيخ زين الدين هو تلميذ الشيخ العراقي، فالعلماء الأخباريون كلما تأخر الزمان اقتربوا من مدرسة الأصوليين، فهذا يدحم احتمال أنهم يعني كانوا بعيدين عن التطور العلمي ولذلك قالوا بما قالوا به، ثم يعني لما تطور العلم تغير. والذي يشهد بذلك أن الأمين الاسترابادي وهو الذي رفع راية الأخبارية في مقابل الأصوليين، قبل ذلك كانت المدرستان متعايشتين إلى أن جاء الاسترابادي رحمه الله فشدد النكير على الأصوليين وشنع عليهم تشنيعا عظيما، فاقتضى ذلك ردة فعل من الأصوليين، وكانت يعني لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، فصارت ردة فعل من بعض علماء الأصول حتى إنهم يعني بعضهم صنف كتابا كذا الحجج القوية مثلا في الرد على الفرقة الغبية. هذه ردة فعلا. لما جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله كتب كتاب الرسائل في الرد على المدرسة الأخبارية، ولكنه مع حفظ مقامات علماء المدرسة الأخبارية، ولكنه هشم هذه المدرسة تهشيما لم يقتقم لها راية من بعده، ولكن مع كامل الاحترام وعظيم التقدير، لأن هؤلاء ذواتهم معظمة عندنا. هؤلاء العلماء يريدون الخير وهم يبغون الحق ويسعون للوصول إليه، وشدة نكيرهم نابعة من شدة تدينهم، ولكن اجتهادهم أوصلهم إلى هذا الفهم وإلى هذه القناعة. لما جاء الشيخ الأنصاري رحمه الله بدأ بإثبات حجية القطع، يعني أمسك مربط الفرس، نقطة الالتقاء بين المدرستين، ولكن من دون إثارة حفيظة أحد. وقف معه في حجية القطع، ماذا تقولون؟ أثبت أن حجية القطع ذاتية، ووضع كلمة صارت مثل الآية، فقال ابتداء حجية القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل نفيا ولا إثباتا، وضعا ولا رفعا. وإذا كانت حجية القطع ذاتية، إذن كل نقاشاتكم فيما يوصلنا إلى القطع يصبح هواء في شبك لا أثر له. فاستقرت قواعد المدرسة الأصولية بعد الشيخ الأنصاري، وإلى اليوم أفكار الشيخ الأنصاري حية قوية، وإلى اليوم كتابه يدرس في الحوزة. شكر الله سعيه وشكر سعي علمائنا الأخباريين، نقدمهم قبل الأصوليين، وشكر الله سعي علمائنا الأصوليين. من منا يستغني عن كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمه الله أخباري؟ من منا يستغني عن كتاب البحار للمجلسي رحمه الله شيخ الأخباريين؟ لا يسعنا، نحن نقف خاضعين صاغرين أمام هذه القامات العظيمة. نسأل الله سبحانه أن يشفعهم فينا وأن يحشرنا معهم في زمرة محمد وآل محمد.